إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، من الظواهر الاجتماعية في حياة البشر أن الإنسان بطبعه يميل إلى التقليد والمحاكاة، خصوصا لمن يرى فيه أنه أفضل منه، فالصغير يقلد الكبير، والضعيف يقلد القوي، والمتعلم يقلد المعلم. وهذه الظاهرة لها خطورتها، خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الصواب، فإن المقلد ينحرف معه بقدر تقليده له ويتأثر بقدر ميوله إليه. ومن هنا حث الشارع على الاقتداء بالأخيار، ونهانا عن الاقتداء بالأشرار. ورأس الأخيار هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمر الله تعالى بالاقتداء به خاصة، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فشرع الله للمسلمين الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم وأحوالهم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكما شرع الله تعالى الاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شرع الاقتداء بأصحاب رسوله الكرام. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الصحابة، الصحابة يمثلون المهاجرين والأنصار. فأخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأعد لهم جنات، وأعد لهم الجنات من غير تقييد. وخي رضاه سبحانه وتعالى عن غيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة بشرط اتباعه للمهاجرين والأنصار بإحسان، يعني بشرط كونه، حالة كونه محسنا باتباعه لهم في الأقوال والأعمال. وهذا يدل على مشروعية الاقتداء بهؤلاء الصحابة الكرام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة من الشيعة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من مدحهم الله ويبغضون من أحبهم الله ويسخطون على من رضي الله عنهم؟ انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وكما شرع الله تعالى الاقتداء برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في جميع الأعمال، فقد شرع الاقتداء بهم في البراءة من المشركين وفي مخالفتهم لهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فقد شرع الله تعالى الاقتداء بالخليلين وأتباعهما في عبادة الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وأتباعهما في عبادة الله تعالى وترك عبادة ما سواه، وفي البراءة من المشركين ومعاداتهم في الله والبراءة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الخاصة بهم. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها في قوله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا أصل القدوة. ومن القدوة الحسنة والتقليد المحمود اقتداء الذرية بالآباء الصالحين. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره معلقا على هذه الآية: يخبر تعالى عن فضله وكرمه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم أبناؤهم، يعني اتبعتهم أحفادهم، إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم الله تعالى بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم، وإن لم يبلغ الأبناء درجة وعمل الآباء، لتقر أعين الآباء إكراما للآباء ولتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم ليكونوا في منازلهم، فيجمع الله تعالى بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمل الكامل شيئا. ومن اقتداء الذرية بالآباء في اتباع الحق اقتداء نبي الله يوسف عليه السلام حين قال كما قال الله جل وعلا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول عليه السلام: هجرت طريق الكفر والشرك الذي عليه المشركون والكفرة وسلكت طريق هؤلاء المرسلين فصار ذلك سببا في هداية الله لي وتعليمه إياي. وهكذا يكون الصالحون خلفا لمن سلف، يكون الآباء قدوة لأبنائهم في الخير وتكون الذرية تبعا لهم في ذلك في سلسلة متصلة إلى الجنة على هدى ونور من الله جل وعلا. ولكن المصيبة إذا فسد الآباء وكانوا قدوة سيئة لأولادهم في الضلال، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما ظنكم إذا كان الأب لا يصلي ولا يعرف المسجد، إذا كان الأب يتعاطى المسكرات والمخدرات، إذا كان الأب يشرب الدخان الخبيث أمام أولاده ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن كسب المال الحرام كالربا والقمار والرشوة وبيع المواد المحرمة كالأصنام والأفلام الخليعة وأدوات اللهو؟ ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورع عن الغش في المعاملة والفجور في الخصومة والتزوير في الشهادة والكذب في اليمين؟ ما تظنون في الذرية التي تشاهد كل هذه الجرائم تفعل أمامها وفي محيطها ويمارسها آبوهم وأقرب الناس إليهم؟ ما بالكم إذا كان الأب لا يحسن معاشرة زوجته والزوجة تسيء معاملة زوجها والأب يعق والديه ويقطع رحمه ويؤذي جيرانه والأولاد يشاهدون ذلك؟ إنهم سيكونون كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص. وكما قال الآخر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إنهم في الغالب سيقولون كما قال أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإن على آثارهم مقتدون. لقد حرم الله تعالى في هذه الحالة على الأولاد الاقتداء بهؤلاء الآباء المنحرفين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى في النهي عن طاعة الوالدين المنحرفين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه. لقد سوى بينهما في البرور لا بد منه حتى ولو كان مشركين، ونهى عن طاعتهما في المعصية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وممن يحتذى بهم ويقتدى العلماء والمعلمون والدعاة، فهم في طليعة من يقتدى بهم، فإن كانوا صالحين مستقيمين فهم قدوة صالحة وهم من أعظم الناس أجرا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منه. وإن كانوا غير مستقيمين وغير عاملين بعلمهم وما يدعون الناس إليه فهم قدوة سيئة وهم من أشد الناس عذابا. قال تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أهم أنواع القدوة الجلساء والقرناء والأصحاب، فإن كان هؤلاء طيبين في عقيدتهم وأخلاقهم صاروا قدوة صالحة لمن جالسهم وصاحبهم وأثروا فيه صلاحا واستقامة، وإن كانوا فاسدين في أخلاقهم ومنحرفين في عقيدتهم صاروا قدوة سيئة لمن جالسهم وصاحبهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجليس الصالح بحامل المسك الذي يكتسب منه مجالسه خيرا، إما بحصوله على شيء من المسك شراء أو هدية أو بتمتعه برائحته الطيبة وقت جلوسه معه. وشبه الجليس السيء بنافخ الكير الذي إذا جلست عنده نالك منه مضرة، إما بإحراق ثيابك أو تأديك برائحة كريهة وقت جلوسك معه. فاتقوا الله أيها المسلمون وانظروا من تجالسون وتصاحبون ومن يجالس ويصاحب أولادكم، فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وسيندم من صاحب الفجار والأشرار وترك مصاحبة الأخيار. فقد قال العزيز الجبار: ويوم يعض الظالم على يديه، حسرة وندامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاتقوا الله عباد الله وكونوا قدوة صالحة لغيركم ولا تكونوا قدوة سيئة. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من المعروف أن الزواج هو رباط مقدس بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى في جميع الديانات السماوية، فهو تحقيق، فالزواج تحقيق لدستور سماوي ومبدأ اجتماعي يتم من خلاله بناء الأسرة والتربية الصالحة للأبناء. وما نسمعه في هذه الأيام في وسائل الإعلام من الحديث عن ظاهرة الزواج المثلي، وخاصة في فرنسا التي ستناقش جمعيتها الوطنية مسألة الاعتراف بهذه الظاهرة الغريبة عن المجتمعات الإنسانية، وذلك لما تمثله من شذوذ للجنس البشري، وهو اللواط والسحاق، والذي ما دأبت مدنية القرن 21 تروج له وتمنحه الشرعية القانونية في عصر للأسف الشديد بلغ الإنسان فيه ذروة العلم والمعرفة. وقد تحولت هذه الظاهرة الشاذة في المجتمع الأوروبي إلى فيروس خطير ينخر بقواعد المجتمع وأصوله، ويحطم خلاياه، بدءا من المحبة بين الرجل والمرأة، وانتهاءا بالترابط الوثيق بين أفراد الأسرة. ومن هنا كان التنديد والشجب والإنكار من مختلف الأديان، من مسلمين ومسيحيين ويهود، ومن عقلاء العالم الذين يرون في هذه الظاهرة خطرا حقيقيا على مستقبل البشرية، لما تمثله من شذوذ وخروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية. ولهذا الغرض ستجرى مظاهرة في عطلة هذا الأسبوع في باريس للتنديد بهذا الإجراء الذي تعتزم السلطات الرسمية بحثه ولربما تنفيذه. ونحن المسلمين رحمة بهذا المجتمع وشفقة عليه ندعو إلى عدم الاعتراف بقانونية هذه العلاقة، لما تمثله من ضرر على الفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية كلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا وصلوا وسلموا على منقذ البشرية من الهلاك ومخلصها مما تعانيه من إفلاس وضياع وارتباك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.